وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الاهتمام بالطاقة الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر. 6 صواريخ جراد تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار غرب العراق. السلطات السودانية تطلق سراح عدد من أعضاء لجان المقاومة بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد. إلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي الحظر بأنه سلاح القوى السلطوية ضد البلدان، مؤكدا أن ما يبطل مفعول هذا السلاح هو الاهتمام بالقدرات والطاقات الداخلية. وشدد سماحته لدى استقباله الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن والوفد المرافق على أن طاقات توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تتجاوز كثيرا المستوى الحالي، ويجب أن تشهد العلاقات بينها تغييرا جذريا نظرا إلى سياسة الحكومة الإيرانية القاضية بتعزيز العلاقات مع الجيران. وأشار قائد الثورة إلى القواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية واللغوية العميقة بين إيران وطاجكستان، معتبرا أن البلدين تربطهما أواصر أشبه بالقرابة والأخوة. وقعت إيران وطاجكستان بحضور رئيسي البلدين 17 وثيقة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمار والتقنيات الجديدة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والبحث والسياحة. وأكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة طهران نمو العلاقات بين إيران وطاجكستان، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4 أضعاف. بدوره وصف الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن العلاقات بين بلاده وإيران بأنها عميقة وودية، وقال إن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين غير كاف نظرا للعلاقات السياسية الممتازة والطاقة الموجودة. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الطاجيكي إلى إيران نتابع التقرير التالي.
17 وثيقة للتعاون المشترك بين إيران وطاجكستان توجت زيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن إلى طهران، وشملت المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمار والتقنيات الجديدة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والبحث والسياحة، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور الرئيسين إبراهيم رئيسي وإمام علي رحمن. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لفت إلى أن إيران اتخذت خطوات جيدة لتطوير العلاقات مع طاجكستان بعد مشاركة إيران في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس إمام علي رحمن إلى طهران ستكون خطوة كبيرة لتنمية العلاقات بين البلدين على كافة الصعد والمجالات. وحول هواجس البلدين الإقليمية، أكد رئيسي أن إيران وطاجكستان تتفقان على أن دول المنطقة بإمكانها أن توفر الأمن والاستقرار دون أي تدخل أجنبي، مشيرا إلى أن تواجد الإرهابيين في أفغانستان يقلق طهران ودوشنبة معا، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم كافة الأطياف.
ما نظرات مشتركی داریم.
إيران وطاجكستان تحملان رؤية مشتركة تجاه عدم تواجد الأجانب في المنطقة، إذ إن تواجدهم لم ولا يجلب الأمن للمنطقة إطلاقا، لذا يتوجب علينا حل قضايا المنطقة عبر التفاوض والاجتماعات المشتركة، كما أن للبلدين رؤية مشتركة تجاه قضية أفغانستان، إذ ينبغي حتما تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع الأحزاب والمكونات في الساحة الأفغانية. فأمن أفغانستان مهم جدا لإيران وطاجكستان وكذلك للشعب الأفغاني.
الرئيس التاجيكي إمام علي رحمن أكد أن بلاده تتطلع إلى المزيد من تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن المحادثات التي أجراها مع السيد رئيسي بأنها استمرار للجهود التي يبذلها البلدان لتوفير مصالح البلدين والشعبين.
إننا نعتقد بأن الوثائق المهمة التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة تضمن مصالح البلدين وتؤدي إلى المزيد من رفع المستوى في العلاقات بين الجانبين، بما فيها تنفيذ الاتفاقيات السابقة والعقود الاقتصادية والتجارية التي تم توقيعها حتى عام 2030.
زيارة الرئيس التاجيكي إلى طهران شكلت أيضا فرصة جديدة للتأكيد على سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار التي انتهجتها حكومة رئيسي منذ اليوم الأول.
استهدفت 6 صواريخ جراد قاعدة عين الأسد الأمريكية ومحيطها في محافظة الأنبار غرب العراق، فيما أكد فصيل المقاومة الدولية تبنيه للمرة الأولى هذا الهجوم الصاروخي. وجاء ذلك بعدما سمع دوي انفجارات قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد، فيما أشارت مصادر محلية إلى تحليق طائرات مسيرة ومروحية فوق ناحية البغدادي التي أطلقت منها الصواريخ بعد سقوطها في محيط القاعدة. قتل 3 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون جراء استهداف عربة عسكرية تركية بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وأصدرت ما تسمى بقوات تحرير عفرين الكردية بيانا أكدت فيه استهدافها آلية للجيش التركي في منطقة الشيراوة، مشيرة إلى تنفيذ عملية أخرى ضد المجامع الموالية لأنقرة بين قريتي بئر حيدر وكوماري، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم. إلى ذلك قصف الجيش التركي بقذائف المدفعية والصواريخ 10 قرى بمنطقتي تل تمر وأبو راسين بالريف الشمالي للحسكة، ما ألحق أضرارا مادية بمنازل الأهالي وإحدى الكنائس في المنطقة. استمرت أمس الاثنين اعتداءات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة طالت 9 شبان. في المقابل شهدت الضفة الغربية خلال الساعات الماضية تصاعدا كبيرا في عمليات المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين، وتمكن الشباب الثائر من إصابة 19 جنديا ومستوطنا إسرائيليا أغلبهم في القدس المحتلة التي تعرضت يوم أمس لهجمة واسعة من المستوطنين. كشف وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد أن تل أبيب تنسق مع الولايات المتحدة ودول عربية في الخليج الفارسي بشأن عملية تطبيع العلاقات مع الرياض، موضحا أنه من الممكن أن تأخذ عملية التطبيع مع السعودية وقتا أطول مقارنة بعملية التطبيع السريعة والمفاجئة مع الإمارات والبحرين والمغرب. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا مسألة وقت بعد أن طبعت دول مثل الإمارات والبحرين والمغرب. وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد كشف أن حكومة الاحتلال تنسق مع الولايات المتحدة ودول عربية في الخليج الفارسي بشأن عملية تطبيع العلاقات مع السعودية. يائير لابيد قال أنه من الممكن أن تكون هناك عملية تطبيع مع السعودية، لافتا إلى أن عملية التطبيع هذه ستأخذ وقتا طويلا مع إحراز تقدم بخطوات صغيرة، وقال إن هذه هي الخطوة التالية بعد اتفاق إبراهام، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع المدعومة من الولايات المتحدة لعام 2020 مع دول الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. وكانت صحف إسرائيلية قد تحدثت عن تبادل سري للزيارات بين مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من كلا الطرفين على مدى السنوات السابقة، تمهيدا لاتفاق قد يظهر قريبا للعلن. صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية قالت إن مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين زارت السعودية خلال السنوات 10 الأخيرة، ومن بينهم بحسب الصحيفة وزير الحرب الحالي بيني غانتس ورئيس الموساد السابقان ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، بالإضافة إلى زيارة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. الصحيفة قالت أيضا إن العشرات من رجال الأعمال ورواد التكنولوجيا الإسرائيليين دخلوا إلى السعودية لإجراء محادثات متقدمة بشأن استثمارات سعودية في شركات وصناديق استثمار إسرائيلية. وقال موقع تايمز أوف إسرائيل في نسخته الإنجليزية إن رجال الأعمال الإسرائيليين دخلوا إلى السعودية بجوازات سفر إسرائيلية وتحتوي على تأشيرات خاصة. وكشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن توافق قريب على تغيير اتفاق الخطوط العريضة المرتبطة بقوة المراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك بعد طلب سعودي برعاية الولايات المتحدة.
أطلقت السلطات السودانية سراح 33 من أعضاء لجان المقاومة الذين يقودون التظاهرات منذ تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، ويأتي ذلك بعدما أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين في البلاد، إذ أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان. ويشهد السودان منذ 25 من أكتوبر الماضي احتجاجات ترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. حول إعلان رفع حالة الطوارئ في السودان وتطورات الأزمة السياسية هناك، إليكم هذا التقرير.
بعد 7 أشهر من فرضه، أعلن رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وجاء في بيان صادر عن المجلس أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأرجع البيان سبب ذلك لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية. وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني توصيات برفع حالة الطوارئ، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ،
حرصا من المجلس على استقرار الأوضاع الأمنية وتهيئة للأجواء بخلق المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني. قرر المجلس الآتي: أولا، التوصية للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي برفع حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء السودان. ثانيا، إطلاق سراح كل المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا الدولة أو القانون الجنائي.
ويأتي قرار رفع حالة الطوارئ التي لاقت انتقادات داخلية وخارجية واسعة إثر تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس الأحد، الذي صرح بأنه حان الوقت لوقف العنف وإنهاء حالة الطوارئ. ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة نحو 100 متظاهر بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. وبالتوازي، بدأت في الخرطوم محاكمة 4 متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة، إلا أن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 من الشهر المقبل. وقال القاضي زهير عثمان أن المحكمة طلبت من الطب الشرعي تقريرا حول احتمال أن يكون شبان 4 قد تعرضوا للتعذيب، بينما كان الموقوفون قد قاموا في آذار مارس بإضراب عن الطعام احتجاجا على معاملة غير إنسانية وعنف الشرطة. وطالب 100 المحتجين أمام المحكمة بالإفراج عن المتهمين بقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريقه للمحتجين في كانون 2 يناير الماضي بحسب الشرطة السودانية.
قالت المفوضية الأوروبية إن من الممكن تجاوز الخلافات بوجهات النظر حول الحزمة 6 من العقوبات على روسيا في غضون 2 يومين. رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين اعتبرت نجاح الاتحاد الأوروبي في تبني 5 حزمات من العقوبات ضد روسيا مسألة لم تكن بالسهلة، مشيرة إلى وجود خلافات حول النفط الروسي. من جهة أخرى، قررت روسيا إنهاء تطبيق مذكرة التفاهم الحكومية الدولية مع الولايات المتحدة بشأن مبادئ التعاون في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليم والإعلام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر. 6 صواريخ جراد تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار غرب العراق. السلطات السودانية تطلق سراح عدد من أعضاء لجان المقاومة بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم دواوين الولاء، آفاق إنسانية في الشعر العربي، تستمعون لها في الساعة 10:26. تقدم لي حضراتكم الحياة الطيب عند 10:46، 11 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة 11:12 المنتدى الإذاعي. بعد هذا اللقاء المباشر عند 12 يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. إيران اليوم عند 12:10، أما الكتاب الصوتي في الساعة 12:41. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 12:56 في الساعة 1:02 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي في مدينة طهران والضواحي. يأتيكم نهج الحياة عند 11:10. نتمنى لكم أحلى الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى الملتقى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله الذي جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات وجعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات، والصلاة وأزكى التسليم على عبده ورسوله الهادي للنعم والشافع للأمم حبيبنا وقرة عيوننا المصطفى محمد وعلى أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة
ومهبط الوحي. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في واحة الشعر الملتزم، والاستماع إلى المديح العلوي عبر أبيات للشاعر عادل الصويري من جمهورية العراق. ندعوكم للمتابعة.
النبوءات قالت على وجهك الشاعري سيرسو الوجود، فوجهك بوصلة الحالمين، وكعبة من أسرفوا بالغموم يلوكون غربتهم ماكثين بصحراء شك، يسابقهم في الحقيقة بعد يتوق إلى كأسك المشتهى. من كأس روح تشرب الكلمات بعدا تحلق في مداه ذوات، فحواه مفتتح المدى وتشكلت بنظامها في محضه الذرات، غيث من الغيم آل محمد كلما مس الحضور تضج منه لغات، وامض لبوصلة الحمام تحجه كي تستدل على الهدي لجهات، أل لتعريف الوجود حقيقة يمشي وتنكر خطوه النكرات، يلقى على الزمن الكفيف قميصه، يلقى على الزمن الكفيف قميصه، فتقوم من عين الشكوك صلاة، فتح المدارك واجتبته مواسم المعنى تضاء بكفه العتمات، يدنو لمرآة التوحد عاشقا وبعشقه تتصوف المديات، ويغوص ملء عليه مترنما غيب الوجود فتشهق المرآة.
أعزائنا الأفاضل، تابعنا وإياكم الاستماع إلى مقطع شعري في رحاب يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين مولانا ومقتدانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، جادت به قريحة الشاعر عادل الصويري من العراق. والشكر لمن تابع وفتح نافذة قلبه لعلي عليه السلام. دمتم للشعر الملتزم، وإلى اللقاء. Thank you.
جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أيها الأحبة، يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، حيث الشعر الرسالي الملتزم، وحيث الكلمة الصادقة، وحيث الشعراء وهم يؤدون دورهم التغييري ويطلعون بمسؤوليتهم إزاء مجتمعاتهم من خلال طرح همومها وقضاياها وتقديم الحلول المناسبة لهذه القضايا. ندعوكم أيها الأحبة إلى متابعتنا عندما أعددناه لكم من معالجات اجتماعية بلغة الشعر، فتابعونا. مستمعينا الكرام، نلاحظ في نتاجات الشعراء الذين اهتموا بموضوع المرأة وقضاياها باعتباره واحدا من أهم الموضوعات والقضايا الاجتماعية، خصوصية مشتركة وهي التركيز على الدور الكبير والهام الذي من شأن المرأة أن تؤديه في بناء المجتمع وإرساء دعائمه، والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها والتي حباها الخالق بها من أجل أداء تلك الأدوار والمسؤوليات على أكمل وجه. فها هو ذا الشاعر إيليا أبو ماضي يرى على لسان المرأة أنها قد تفوق الرجل في المعالي والمكرمات، وأنها المصدر للفضائل، في حين أنها لم تلق من الرجل على مر التاريخ سوى المهانة والاحتقار والهوان والشقاء، واتهامهن ظلما بالخمول والغباء والنقص في العقل، رغم القدرات الهائلة التي يتمتعن بها، كما نلحظ ذلك في قوله: يا رب قائلة والقول أجمله، ما كان من غادة حتى ولو كذبا. إلى ما تحتقر الغادات بينكم، وهن في الكون أرقى منكم رتبا. كن لكم سببا في كل مكرمة، وكنتم في شقاء المرأة السببا. زعمتم أنهن خاملات نهى، ولو أردنا لصيرنا الثرى ذهبا. نعم مستمعينا الكرام، وأما الشاعر أحمد شوقي فإنه يستعرض لنا في إحدى قصائده
التاريخ المشرف والمشرق الذي مرت به النساء في مجتمعاتنا من مشاركة لأخيها الرجل في كل شؤون الحياة من علم وأدب وحروب. فكان منهن العالمات والأديبات والشاعرات، في كل ذلك خير دلالة على أن دور المرأة مهم تماما كدور الرجل، وأن المجتمع لا يمكن أن يحقق أهدافه ويسلك سبل التطور والازدهار إذا ما كان نصفه مهمشا بعيدا عن دوره الحقيقي. أحبتي، فلنستمع إلى أحمد شوقي وهو يحث الأمة على إعادة المرأة إلى مكانتها الحقيقية عبر استعراض تاريخها المجيد في ظل الرسالة الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف وسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رسول الله لم ينقص حقوق المؤمنات، العلم كان شريعة لنسائه المتفقهات، رضن التجارة والسياسة والشؤون الأخريات، ولقد علت ببناته لجج العلوم الزاخرات، كانت سكينة تملأ الدنيا وتهزأ بالرواة، روت الحديث وفسرت آية الكتاب البينات، وحضارة الإسلام تنطق عن مكان المسلمات. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، عن الموضوعات والأغراض الاجتماعية ومدى اهتمام الشعراء المعاصرين بها سيحدثنا خبير البرنامج الدكتور سعدي الشحمان الذي شرفنا بحضوره في الاستوديو. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسرني أن ألتقيكم من جديد، هذا من دواعي سرورنا دكتور.
وحيا المستمعين.
نعم، شكرا لكم دكتور. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع المرأة، هذا الموضوع الهام الذي شكل غرضا مهما من الأغراض التي مال شعراء العصر الحديث إلى طرحها ومعالجتها في نتاجاتهم. كما دكتور في الحلقة الماضية أيضا تحدثنا شيئا عن هذا الموضوع.
نعم، تحدثنا كبداية بشكل مختصر عن موضوع المرأة وعن أهمية هذا الموضوع ومكانته في الشعر العربي عموما وفي الشعر الحديث بشكل خاص، وذكرنا أن المرأة يعني لم تنل ما تستحقه من مكانة في الشعر العربي قديمه وحديثه.
نعم.
وذكرنا أيضا أن الاهتمام بقضية المرأة والدعوة إلى تحرير المرأة من العادات والتقاليد الغريبة عن الدين بدأت في العصر الحديث، في بداية عصر النهضة العربية في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. إذا مثلا ذهبنا إلى العراق نجد في هذا البلد يعني شاعرين بارزين اهتم بشكل واسع ومكثف بقضية المرأة. أحدهما ذهب مذهب المتطرفين والمغالين وهو الشاعر جميل صدقي الزهاوي.
نعم.
والآخر يعني ذهب مذهبا معتدلا في طرح قضية المرأة والدعوة إلى تحريرها،
معروف
وهو
الرصافي.
الشاعر نعم معروف الرصافي. بالنسبة إلى الزهاوي ذكرنا أنه يعني تطرف في بعض دعواته، رغم أن هنالك يعني له بعض الأشعار الجميلة في مجال تصوير هوان المرأة واحتقارها في المجتمع في ذلك الوقت في العهد الذي عاش فيه، إلا أنه تطرف وخرج عن الحد المعقول في بعض أشعاره، من مثل دعوته إلى سفور المرأة، يعني نظرته إلى تحرير المرأة باعتباره يعني يتلخص في السفور ونبذ الحجاب، في قوله المعروف اسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع ووخيم، يعني فيها بعض الخروج أو خروج عن يعني المبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ولكنه في المقابل نجد في ديوانه أشعارا جميلة ورائعة يصور فيها معاملة الرجل للمرأة، كيف كان يعاملها باحتقار وبإهانة
وينظر إليها نظرة دونية.
نعم ينظر إليها يعني نظرة تكاد تكون يعني نظرة تحقيرية ونظرة تهبط بها إلى مستوى غير إنساني. ولكن نلاحظ يعني في المقابل عند الشاعر الكبير معروف الرصافي تعامل بشكل عقلاني مع قضية المرأة دون أن يخرج عن تعاليم الدين الإسلامي، ورأى في هذا المجال أن سبب تخلف مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل عام هو في يكمن في هوان المرأة وفي تخلف المرأة، كما يشير إلى ذلك بوضوح في قوله ولو أنهم أبقوا لهن كرامة لكانوا بما أبقوا من الكرماء، ألم ترهم أمسوا عبيدا لأنهم على الذل شبوا في حجور إمائي، يعني في حجور النساء اللواتي كنا يعاملن كما يعامل العبيد. ومن المعلوم أن المرأة هي التي تربي المجتمعات وهي التي تخرج المجتمعات، فماذا نتوقع من مجتمع تخرج من حجور النساء اللواتي كنا يعاملن بتحقير وبقسوة وبعنف؟ بطبيعة الحال سوف يكون أيضا مجتمعا ذليلا لا يتطلع إلى المستقبل. وإذا أتينا إلى أشعار النساء أنفسهن، يعني الشواعر اللواتي ظهرن في العصر الحديث، نجد بعض هؤلاء الشواعر من مثل الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، هي تكاد تتفق مع الشاعر الرصافي في أن العادات والتقاليد خارج إطار الدين التي أضفناها نحن من أنفسنا، ترى أن هذه العادات والتقاليد هي التي تقيد حرية المرأة وهي سبب تخلف المرأة، لأن المرأة في مجتمعاتنا تعيش تحت نير هذه العادات والتقاليد. وهي تشير إلى ذلك في أحد أشعارها، فتقول في ذلك مشيرة إلى العادات والتقاليد المقيدة لحرية المرأة، تقول الهواء الثقيل يكتم أنفاسي يغل دفق شعوري، كلما ضقت بالظلام وبالكبت تلفت مثل طير مكبل، على فجر الخلاص يلمح لا شيء سوى الليل، ليل سجن المقفل، وإذا انشق باب سجني أطلت منه عينا وحش رهيب كبير.
إذن الشاعرة فدوى طوقان رأيها من رأي الشاعر العراقي معروف الرصافي في أن تخلف المرأة ناتج من تخلف المجتمع.
نعم بطبيعة
الحال. نعم دكتور، بعد هذا الحديث الشيق والمفيد الذي تفضلت به مشكورا، نتواصل مع مستمعينا الكرام بعد الفاصل في رحاب ما كتبه الشعراء
بشأن
إن شاء الله بشأن قضايا المرأة في مجتمعاتنا. على العموم نتقدم لكم دكتور بجزيل الشكر لهذا الحديث المفيد، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة من البرنامج سنلتقي بكم وبمستمعينا الكرام
إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم دكتور. مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نواصل. مستمعينا الأفاضل، كثيرة هي الظواهر السلبية التي سلط الشعراء الضوء عليها فيما يتعلق بأسلوب تعامل المجتمع مع المرأة، ومنها ظاهرة الزواج المبكر وغير المتكافئ من حيث السن الذي كان وربما لا يزال يفرض على الفتيات الصغيرات السن، والذي كان شائعا بشكل خاص في العهود التي عاش فيها شعراء من أمثال الزهاوي والرصافي وغيرهما. ومن المسلم به أن هذا النوع من الزواج لا يمكن أن يقوم على أساس من المودة والحب والاحترام والاعتراف للمرأة بإنسانيتها، حيث رسم لنا الزهاوي صورة قبيحة تمتلئ بالمآسي، حيث يقتادون الفتيات الصغيرات السن اقتيادا إلى الشقاء. هذا ما حدثنا به الشاعر جميل صدقي الزهاوي في قوله: جلوها عروسا بعد سبع فزمروا، وفي مرح الأفراح خبوا وأوضعوا. جلوها عروسا ما بها من غميزة سوى صفرة فوق الأسيلين تلمعوا، وزفت إلى الشيخ الذي لشقائها أتى طالبا كيما بها يتمتعوا. أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز،
والتي تبدأ من الساعة 6:56 صباحا حتى 5:25 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون يوم يعظ الظالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيز المستمع، ما زلنا مع دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصلنا إلى قوله عليه السلام: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. عندما يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام رب العالمين، عندما يخاطب سيده ومولاه وخالقه، يخاطب الله تعالى فيقول له ويقسم عليه بأسمائه التي ملأت أركان كل شيء. ما المقصود بأسماء الله التي ملأت أركان كل شيء؟ أن الأسماء الحسنى التي أمرنا بالتوسل بها، وأمر الله تعالى عباده أن يدعوه بتلك الأسماء، حيث قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي دعاء السحر المروي عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول الإمام الباقر في الدعاء: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، ما هي تلك الأسماء الحق التي فيها كبير وفيها أكبر؟ أسماء الله تبارك وتعالى التي أمرنا بها. الأسماء على قسمين، على نوعين. هناك أسماء ألفاظ، يعني هذه الألفاظ التي نتحدث بها، فنسمي الحق تبارك وتعالى بأسماء مختلفة، ومن جملة تلك الأسماء نسمي الحق الرحمن والرحيم والقادر والجبار والستار وما إلى ذلك من الأسماء القدسية. وهناك أسماء يسمى بها الحق بلغات أخرى غير اللغة العربية، كالفارسية والإنجليزية وما إلى ذلك من لغات العالم. عندما يقول الإنسان بلغته التي هي غير لغة العرب، فيخاطب الحق مثلا بكلمة خدا أو خداوندا التي هي بالفارسية، فإن هذه ألفاظ دالة على الحق. الاسم معناه السمة، عندما تقول اسم الشيء سمته، الدلالة على ذلك الشيء. عندما سمي الاسم اسم لأنه يدلك على المعنى، أما هذا المقدار من الاسم فهي ألفاظ، ولذلك سمي هذا القسم بالأسماء الألفاظية. وأما القسم الآخر وهو الأسماء التي تدل عليه وأما القسم الآخر وهو الأسماء التي تدل عليه المعاني والأسماء التي يعبر عنه بالمعاني، فإن المعاني الرحمن وما يشمله من معنى، معنى الرحمن الرحمانية، والرحيم معناه الرحيمية، فتلك الصفات قلنا أنها عين ذاته. وأما الأسماء فقط عن أنها غير ذاته، وإنما هي الألفاظ التي تدل على المعاني المختصة بالحق. هذا النوع من الأسماء قد تحدثنا سابقا عنه. هناك أسماء أخرى مخلوقة لله تبارك وتعالى، كالأسماء التي عبرنا عنها بأسماء الألفاظ التي تختلف من لغة إلى أخرى. هناك أسماء يعبرون عنها بأسماء عينية، أسماء وجودية، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقها لتدل عليه، ولذلك أن هذه الأسماء ملأت أركان كل شيء. الألفاظ لا يصح أن يقال بأن الألفاظ ملأت أركان كل شيء حتى على النحو المجازي. وأما الأسماء التي ملأت أركان كل شيء، يعني تلك الحقائق والوجودات التي جعلها الله تبارك وتعالى دالة عليه، وله تبارك وتعالى في كل مخلوق من مخلوقاته دلالة على الحق تبارك وتعالى. عندما تريد أن تستدل على عظمة الله مثلا، فإنك تدرس العظمة وهي متجسدة بخلقه بالأجرام السماوية مثلا، أو المخلوقات الأرضية أو ما إلى ذلك. عندما تريد تجد رحمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، إذن هذه الرحمة المخلوقة في الخلق دلت على الله، فهي من الأسماء الدالة على الله. والعظمة المخلوقة في خلقه الذي خلقها دلت عليه. هذه الأسماء منها كبيرة ومنها صغيرة، وهي مسألة طبيعية، أسماء صغيرة أو أسماء كبيرة، وتوجد أسماء أكبر تدل على الحق تبارك وتعالى. أولا كل خلق الله تبارك وتعالى دال عليه، أنك عندما ترى خلق الله فإنك تقطع بوجود خالق لله، وعندما ترى القدرة والعظمة في المخلوق فحينئذ تقطع بعظمة الخالق وقدرة الخالق، وهكذا. أما هناك أسماء أكبر، وهذه الأسماء أمر الله سبحانه وتعالى أن تقدم بين يدي النجوى، أن تقدم بالدعاء. من جملة ما ورد في فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ أن الصلاة على محمد وآل محمد وتقديم اسم النبي محمد وآل محمد يدل على أن هذا الاسم يوصلك إلى القرب إلى الحق تبارك وتعالى. لذلك ورد من قدم قبل الدعاء وبعد الدعاء الصلاة على النبي فحينئذ يستجاب له الدعاء. وما ورد في أن أسماء الله الحسنى قد ملأت أركان كل شيء هي تلك الأسماء القدسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليظهر عظمته في خلقه. فعلى الداعي بدعاء كميل أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء الكبيرة التي خلقها الله لتكون دالة عليه وشفيعة لخلقه باستجابة الدعاء. إنك تتشفع بهذه الأسماء القدسية. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بقبول حسن.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.